الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله في سورة صلاة النبي لأخينا أبي بشير الحجوري رحمه الله سترة المصلي. قال: السترة واجبة أي على الصحيح من أقوال أهل العلم، مع أن جمهور أهل العلم يرون الاستحباب. والدليل عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين. رواه ابن خزيمة والقول بوجوب السترة هو رواية عن أحمد والشوكاني، وهو ترجيح الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله والإمام الألباني رحمه الله وشيخنا يحيى الحجوري حفظه الله. والسترة مخصوصة بالإمام والمنفرد، فأما المأموم فلا يضره من مر بين يديه. حديث ابن عباس رضي الله عنهما سيأتي قال، وهذا كله حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في منى تمر بين يديه أو في منى، قال: فمررت بالحمار بين يدي بعض الصف فلم ينكر علي ذلك أحد. وعليه هو بالبخاري باب سترة الإمام سترة لمن بعده. قال: وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء. قول ابن رجب في الفتح بل هناك قال ابن رجب في الفتح بل هناك خلاف عن الحكم الغفاري صاحبه الغفاري عند عبد الرزاق بسند صحيح. والسترة واجبة بمكة وغيرها، فقد بوب البخاري باب السترة بمكة وغيرها. والدليل حديث أبي جحيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالبطحاء وهو أبطح مكة في حجته إلى عنزة، متفق عليه، وحكمه حكم سائر البلدان، وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها، متفق عليه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وأما إذا كان المصلي إماما أو منفردا فإنه لا يجوز المرور بين يديه لا في المسجد الحرام ولا في غيره لعموم الأدلة، وليس هناك دليل يخص مكة أو المسجد الحرام. ومن قال بعدم السترة في الحرم دليلهم ضعيف، ونقل ابن قدامة الإجماع على الاستحباب كما في المغني، والخلاف حصل في الوجوب والراجح هو الوجوب. مسألة حكم الدنو من السترة والحكمة من ذلك. استحب العلماء للمصلي أن يدنو من السترة، وعلى الدليل بوب ابن خزيمة باب الأمر بالدنو من السترة لحديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها ولا يقطع الشيطان عليه صلاته. رواه أبو داود وغيره صححه الشيخ الألباني رحمه الله. وهذا الدنو سيأتي بيانه بثلاث أذرع. قال الشيخ علي القاري: واستفيد منه أن السترة تمنع استيلاء الشيطان على المصلي وتمكنه من قلبه بالوسوسة إما كلا وإما بعضا، انتهى. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: أي لا يفوت عليه حضورها بالوسوسة، انتهى. إذن السترة لها مقاصد شرعية، وهي أن لا يتمكن الإنسان من وسوسته في المصلي، لا يتمكن الشيطان. قال: مسألة مقدار المسافة التي تكون بين المصلي والسترة وكم يكون ارتفاعها. ويكون بين المصلي والسترة في حال القيام ثلاثة أذرع، وهو مستحب لما روى البخاري عن نافع أن عبد الله كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل وجعل الباب قبل ظهره، فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع، صلى يتوخى المكان الذي أخبره به بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه، وهو قول الجمهور. وبحال السجود ممر الشاه حديث سهل رضي الله عنه كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاه، رواه البخاري ومسلم. هذا ما رجحه الشوكاني رحمه الله. وتكون السترة مرتفعة لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي، رواه مسلم عن طلحة بن عبيد الله. قال الشيخ الألباني: ومؤخرة الرحل هو العمود الذي في آخر الرحل، والرحل هو للجمل بمنزلة السرج للفرس، انتهى من حاشية تلخيص صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أنهم اختلفوا في مؤخرة الرحل، فكان شيخنا مقبل رحمه الله يذهب إلى أنه شبر، وذهب الجمهور إلى أنه ذراع، والأدلة دعت على أنه ثلثي ذراع، فيكون الشبر ثلث ذراع، الشبر يقارب ذلك، أو كما قال الشيخ مقبل لعل مؤخرة الراحل تختلف من بلد إلى بلد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحدده بموطن إلا أنه يكون قريب من ذلك المقدار. قال: وطولها جاء عن أحمد أنه قال ذراع، وروي عنه أنه قال قدر عظم الذراع. إذن إذا قلنا بأنه عظم الذراع سيكون شبر، الشبر قليل، لأن عظم الذراع من هنا إلى هنا، هذا هو عظم الذراع، يعني من الرسغ إلى المرفقين، وهو قول مالك الشافعي. قال: مسألة من أي شيء تكون السترة؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستتر بالعنزة والأسطوانة والبعير والسرير والشجرة والإنسان سواء رجل أو امرأة، والاستتار بالخط لا يجزئ لأن الحديث ضعيف، وهو فليخط خطا عن أبي هريرة رواه أحمد وغيره، ضعفه مالك وأبو حنيفة وأحمد والطحاوي والبغوي والدارقطني وابن الصلاح والبيهقي وابن رجب والعراقي والقاضي عياض والنووي والشيخ مقبل والشيخ الألباني رحمه الله وشيخنا يحيى الحجوري حفظه الله. إذا كان للشيخ تلميذ نجيب يهتم بالعلم والتعليم ينشر مذهبه. انظروا إلى كثير من الترجيحات التي ينشرها طلاب الشيخ مقبل يذكرون ترجيحه، وإلا كثير من الناس ربما لا يعرجون على اختياراته الفقهية.